بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إنكم تعلمون أن أهمية الحياة لا تكون إلا بالإيمان، وأن دخول الجنة يوم القيامة لا يكون إلا بالإيمان، وأن الإيمان له ستة أركان، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى يقتضي معرفة أنه لا يقع في خلقه إلا ما أراد، وأن هذا الكون كله تابع لإرادته سبحانه وتعالى ويسير وفق أمره ومشيئته، وأن ذلك ناشئ عن تمام تدبيره وتمام قدرته وتمام نفاذ أمره في خلقه كله. ولذلك قال سبحانه وتعالى في بيان حكمته في القدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي هذا التعليل لا تأسوا، أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك رفعت عنه الأقلام وجفت به الصحف، فقد قدره الله وكتبه. ولذلك فإن أحكام الله لا تخلو من حكم، فهو الحكيم الخبير جل جلاله. وقد أراد سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وأن يجعل فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، وأن يجعل لكل مهمة يسعى لتأديتها، فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه وهداية الناس إلى سبيله وتعريف الناس بربهم الذي خلقهم وسواهم وتسليكهم للمنهج الذي جاءت به رسله وجاء به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأنزل الله به كتبه وختم كتبه بهذا الكتاب المبين الذي هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو مصدق لما بين يديه من الحق، مهيمن عليه جميعا، فهو ناسخ لكل ما سبق مع تصديقه لكل ما أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يستمر هذا الصراع بين هذين الحزبين، حزب الشيطان الذي مهمته تحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، وقد أقسم إبليس على ذلك بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بصدق يمين إبليس في أغلب الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولذلك مصلحة الدنيا بقاء هذا الصراع واستمراره، ولو توقف هذا الصراع لحظة واحدة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ووجه فسادها أن هذا الصراع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، فلو قدر أن حزب الله هزم ولم تبق له صولة ولا جولة، وغلب الكفر والفسوق والعصيان على أهل الأرض، لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. ولو أن حزب الشيطان هزم ولم تبق له صولة ولا جولة، فدان أهل الكفر لأهل الإيمان، وافتضح أمر المنافقين وذلوا أمام سطوة الإيمان، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأن هذه الدار ليست دار قرار، ولا فائدة من بقاء الطالب على كرسي الدراسة إذا كان قد نجح وأعلنت النتائج وعلقت، فهذه الدار هي دار امتحان. فلذلك لا بد أن يبقى هذا الصراع فيها أبديا سرمديا مستمرا. لكن هذا الصراع جعله الله دولة، فقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهنا قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها، وهذا يدل على الاستمرار لأن الجملة الفعلية تدل على التشدد والحدوث. تلك الأيام نداولها بين الناس، يوم انتصار ويوم انحسار، يوم يعلي الله فيه حزب الله ويوم تكون الجولة فيه لحزب الشيطان. فهكذا شأن أيام الدنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبين الله حكمته في ذلك، وليعلم الله الذين آمنوا، فإن الناس لو كانوا دائما تحت لواء الإسلام وقامت دولة الإسلام في المدينة أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون من بعده، لو استمرت هذه الدولة إلى زماننا لكان كثير من المؤمنين إنما يؤمنون كرها أو تقليدا أو أخذا بما عاشوا عليه، ولم يواجهوا في ذلك امتحانا شاقا كما واجهه الصحابة المؤمنون بمكة وكما واجهه أصحاب الرسل في كل زمان. فإن الله قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا بد أن يتكرر ذلك، ولهذا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، ثم قال ويتخذ منكم شهداء. هذه العبارة معجزة عجيبة، فإن الشهداء لا يموتون ولا يختارون أنفسهم، وإنما يتخذهم الله شهداء أي يختارهم لهذه المهمة. والاتخاذ منزلة عظيمة، فإن الله قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، مقام الخلة يتخذ الله له يختار من خلقه، فاختار إبراهيم خليلا واختار محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتخذه الله خليلا، الشهداء أيضا يتخذهم الله من خلقه، فهذا اجتباء واختيار لهم. ولذلك لم يقل ويكون منكم شهداء أو يموت منكم شهداء، قال ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، معناه أن الظالمين لن يكونوا شهداء. وليمحص الله الذين آمنوا، فهذا امتحان لا بد منه، فالمؤمنون يخالطهم من سواهم، ولكن تلك المخالطة لا بد أن تكون إلى أجل محدد، وتأتي العقبات والعراقيل التي تقف في وجه السائرين على الطريق فيتراجع بها من لا يرتضي الله خدمته لدينه ومن لا يرتضيه لجنته، فأولئك الذين تعهد الله بصرفهم عن سبيله. فقال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يطرد عن سبيل الحق من علم الله أنه لا يصلح لذلك. وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. هنا قال ولو أرادوا الخروج معناه بصدق وإخلاص لأعدوا له عدة، وهذه العدة إنما تكون في القلوب لا في الظاهر، ولكن كره الله انبعاثهم، الله جل جلاله يكره السيئات كلها كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي القراءة الأخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. لكن هؤلاء المنافقون كره الله حسناتهم كما كره سيئاتهم، فقال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وبين حكمته بذلك فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يكون العدد كثيرا دون فائدة، ولا فائدة من كثرة العدد إذا كان مدخولا وكان فيه المثبطون والمنافقون. ولذلك فإن المهلب بن أبي صفرة الأزدي رحمه الله لما قاتل الخوارج يوم ديرابة وكان في 40,000 فهزم هو ومن معه، فلما كان وقت العشاء نظر إلى أصحابه فلم يبق معه إلا 4000 وقد انهزمت البقية، فقام فيهم خطيبا فقال: إنما تفرق عنكم رعاع الناس وضعفاؤهم، فاتقوا الله وباكروا عدوكم. فهجم على العدو في الصباح فغلبهم وهزمهم، فأمس هزموه في 40000 واليوم هزمهم في 4000. والشيخ أبو ثابت تفضل. فلذلك العبرة ليست بكثرة العدد، بل قد قال الله تعالى حكاية عن من ارتضى قوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. فليس النصر بالعدد ولا بالعدد، وإنما هو من عند الله ينصر به من صدق الله. وقد قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد أقام الله الحجة بما لا يدع مجالا لشك ولا ريب في أن النصر من عنده وليس بكثرة العدد ولا بالعدد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهو الذي يختار من خلقه ما شاء، فيختار في كل زمان ما يقيم به شرعه ويقيم به حجته على عباده، ويختار من كل جيل طائفة يقومون له بالحق والحجة، وذلك في هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما صح في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فهذه الأمة فيها الخير إلى يوم القيامة، ولا بد أن يبقى ذلك موجودا في كل زمان، ولكنه يتنقل من مكان إلى مكان ومن طائفة إلى طائفة بحسب التداول الذي قاله الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج الاستعمار البغيض الذي كان جاثما على صدور بلدان هذه الأمة وقد وزعها وقسمها وانتهب خيراتها، بقي بلد واحد من بلاد المسلمين محتلا وهو بلد فلسطين. وهذا اختيار من الله ليس صدفة ولا مخالفا لعلمه ولا لقدره، بل هو قطعا من قدر الله وتدبيره، ولله الحكمة البالغة، فله بذلك حكم عظيمة. ومن هذه الحكم أن نعرف أن الأمة أمة واحدة،
قطعها الأعداء، أصبح فيها دول، رؤساء، ملوك، حكومات، أنظمة، لكن لا بد أن يبقى شيء يجمعها، كما كان الخلفاء يجمعون هذه الأمة، لا بد أن تبقى لها ذمة واحدة. ولذلك الكلمة التي تجمع هذه الأمة اليوم يجتمع عليها عربها وعجمها وبيضها وسودها وشرقها وغربها وجنوبها وشمالها، هي قضية فلسطين، لأن الله أراد هذا بيوني، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك جامعا لشأن هذه الأمة، واختار لذلك فلسطين. ومن حكم ذلك أن هذا البلد هو مكان الصدر والقلب من الأمة الإسلامية، فقبلتها الأولى ومسرى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومكان الإيذان بإمامته على الأنبياء، ومكان عقد المعراج له إلى السماء، ومكان الحشر والنشر، ومكان الهجرة الثانية وهي مهاجر أبينا إبراهيم عليه السلام، وغير ذلك من الفضل العظيم هو في هذه الأرض المقدسة المباركة التي حكم الله بكتابه بتقديسها وبركتها. ولو أن الله سبحانه وتعالى زرع هذا الكيان الصهيوني في أي مكان من جسم الأمة الإسلامية غير فلسطين لنسيته الأمة كما نسيت الأندلس وصقلية وجزر الملوك في شرق إندونيسيا، تساقطت هذه البلدان في أيدي الكبرة وبقيت نسية الأمة، كأن شيئا ما حصل، كأن الأندلس ما قام فيها ما قام، وكأنها لم يدخلها طارق بن زياد، ولم يدخلها الفاتحون الأوائل، وكأنها لم يقم فيها أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، ولم يقم فيها أبو محمد علي بن حزم الأموي الظاهري، ولم يقم فيها المنذر بن سعيد البلوطي، ولم يقم فيها أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، ولم يقم فيها محمد بن وضاح، ولم يقم فيها ابن أبي زمنين، ولم يقم فيها ابن جزي الكلبي، ولم يقم فيها لسان الدين بن الخطيب، ولم يقم فيها أحد من تاريخ هذه الأمة المجيد العظيم، نسيها الناس. لكن فلسطين لا يمكن أن ينساها المسلمون أبدا، لأنها عقيدة تقرأ في كتاب الله، والمسلمون يصلون بها في صلاتهم، ويقرؤون بها، يتعبدون لله بها في قراءة هذا القرآن الذي من قرأه كان له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنحن نقرأ ذكر فلسطين وأنها أرض مقدسة، وأنها قرى مباركة، أنها الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ونذكر المسجد الأقصى في صلاتنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ونقرأ كذلك عقيدة من عقائدنا وهي وجود المقاومة للصهاينة إلى يوم القيامة، آية من كتاب الله، لأن الله قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذ تأذن معناه تعهد ربك جل جلاله ليبعثن عليهم على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لو تحررت فلسطين وخرجوا منها فلا بد أن يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب في مكان آخر، وهكذا كما سلط عليهم قبل فلسطين من يسومهم سوء العذاب في أمكنة أخرى. كذلك من حكم الله في هذه القضية أنه اختار الشعب الجبارين الأقوياء الذين لا يلينون ولا يركعون، فهم الذين يواجهون بالمباشرة هذا الاستعمار وهذه الفئة المجرمة. فلو أن شعبا آخر لقي ما لقي هؤلاء لذل وهان، ولكن سكان هذه الأرض من قديم الزمان قوم جبارون، كما حكى الله عن بني إسرائيل إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. والقوم الجبارون معناه الأقوياء والأشداء، ومنه الجبار وهو جذع النخلة القوي، كما قال الشاعر وجنة ما يلوم الدهر حاضرها جبارها بالندى والحمل محتزم جبارها أي جذر النخلة القوي. فهؤلاء قوم جبارون وهم العرب الأوائل الذين اتجهوا إلى فلسطين وسكنوها وإلى الشام عموما. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترمذي أن أربعة قبائل اتجهت إلى ذلك الاتجاه، وهم غسان ولخم وجذام وعاملة. ثم بعد ذلك الأوزاع الذين اجتمعوا من مختلف قبائل العرب وسموا بالأوزاع، فهؤلاء سكنوا في تلك البلاد وهم من العرب من قديم الزمان، وهم الذين خاف بنو إسرائيل من قتالهم حين فرض الله عليهم دخول أريحا، فامتنعوا وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. كذلك من حكم الله سبحانه وتعالى أن يحيي بهذا الاستعمار الجهاد الذي هو فريضة من فرائض الله، وهو أعظم الامتحانات في هذه الشريعة، وهو بيعة بين الله وبين عباده، في مقابلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفي قراءة الكسائي فيقتلون
أولا ويقتلون، معناه أن الله لا يريد منا نصيرا ولا ظهيرا جل شأنه، بل هو قادر على خلقه جميعا. وقد قال سبحانه وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليمتحن بعضكم ببعض. فلذلك أراد الله بقاء هذا الجهاد الذي يسعى العالم كله لمحوه وإزالة أثره من نفوس المؤمنين، وكأنه ما شرع وكأنه ليس ذروة سنام الإيمان وكأنه من الأمور التي يستحيا من ذكرها. والجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، لا يسقطه جور جائر ولا عدل عادل، أو لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. هذا الجهاد ذروة سلام الإسلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى هذه البيعة مع الله سبحانه وتعالى، وهو شامل للنفس والمال، وهو الذي رفع الله به شأن هذه الأمة وأعلى مكانها. وكلما تركته جاءها أمر الله حتى ترجع إليه. وقد أخرج أبو داود في السنن وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما معنى حتى ترجعوا إلى دينكم؟ أي المتروك من دينكم. والمتروك ما هو؟ وتركتم الجهاد، معناها حتى ترجعوا إلى الجهاد. وهذا الذي تعهد الله به، لأن الله قال وإن عدتم عدنا، معناها إن عدتم إلى الجهاد في سبيل الله عدنا إلى ما عودناكم من النصر والتمكين. فهذه سنة الله الماضية. ولذلك كان الجهاد في فلسطين في التاريخ منذ استعمار الإنجليزي لها، وبذلت فيه الأرواح وجاهد فيه المجاهدون كما سلكوا طريق من سبقهم، فهذا مكان للجهاد والرباط إلى يوم القيامة. فأنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما خرج من المدينة منذ تولي الخلافة إلى أي غزوة من الغزوات إلا لفتح بيت المقدس فقط. وكذلك شأن الخلفاء لما اتخذ أبو بكر القرار ببقاء الخليفة في المدينة وأن لا يخرج بعد أن خرج أبو بكر إلى وادي الحطب في قتال أهل الردة، اتخذ القرار بأن يبقى في المدينة وأن يبقى الخلفاء من بعده في المدينة. وكره كثير من الصحابة خروج علي رضي الله عنه من المدينة لما اضطر للخروج إلى العراق، أرادوا أن تبقى الخلافة مرتبطة بالمدينة وأن لا يخرج الخليفة. لكن عمر مرة واحدة خرج إلى الشام لأخذ مفاتيح بيت المقدس من النصارى، وكتب لهم عهدته التي شرطوا فيها أن لا يجاورهم أحد من اليهود في مدينة القدس. منذ ذلك الوقت هذه الأرض أرض رباط وجهاد، فكان الأوروبيون والصليبيون يطمعون فيها في كل وقت ويخرجون إليها البعثات ويحاولون احتلالها حتى تمكنوا من ذلك. ويوم دخلوا مدينة القدس حصل ما لم يحصل في التاريخ من إراقة الدماء والإفساد في الأرض حتى سالت الدماء في طرقات مدينة القدس. لكن بعد أقل من قرن دخلها صلاح الدين فاتحا بعد أن كسر قطز الصليبيين وبعد أن وقعت فيهم المذابح العظيمة، دخل صلاح الدين القدس فما أريقت قطرة دم ولا أخذ شيء لأحد، وكان فتحا آمنا أمن فيه الناس على أنفسهم وبيوتهم، ولم تغلق الأسواق وبقي الناس يبيعون ويشترون، والجيش الإسلامي يحرر القدس والسلطان ينظف المسجد الأقصى من آثار خيول الصليبيين ويجعل فيه المنبر ويغسل جدرانه وأراضيه أرضه وبلاطه. ثم بعد ذلك استمرت هذه الأرض أرض رباط يرابط فيها المسلمون في نحور العدو حتى جاء الاستعمار الإنجليزي، فكانت الحرب معه وقام جهاده. وبعد ذلك زرع الإنجليز بوعد بولفور هذا الكيان الصهيوني الغاصب الذي جمعوه من مشارق الأرض ومغاربها وأطرافها، فجعله وطنا لليهود. وانتبهت الأمة قديما لهذا الكيان وخطره، فكان أعظم لدى الأمة من الاستعمار الإنجليزي، ولذلك جاء العلماء ورابطوا وجاهدوا كما جاءوا في الغزوات السابقة. فشيخ الإسلام ابن تيمية والفندلاوي والقاضي الفاضل وغيرهم من العلماء الكبار الذين جاهدوا في فلسطين من الأوائل سعوا لتحريرها قديما، شيخ الإسلام أيام التتار والفندلاوي أيام الصليبيين وهكذا. جاء العلماء من الشام وعلى رأسهم عز الدين القسام، وهو من علماء سوريا من علماء الشام، فقاد الجهاد في فلسطين حتى استشهد بها، وكذلك علماء فلسطين ومنهم الحسيني رحمة الله عليه، وكذلك علماء العراق وعدد من العلماء من مختلف الأرجاء جاءوا للجهاد في فلسطين من المغرب الأقصى ومن الشرق ومن بلدان شتى. واستمر هذا الجهاد منذ قيام هذا الكيان سنة 1948 إلى اليوم. لكن الناس ظنوا أنه بهزيمة الجيوش العربية التي لم تعلن الجهاد في سبيل الله ولم تسعى لإعلاء كلمة الله، وإنما انطلقت من دافع قومي فقط، أن هزيمتها ستقتضي هزيمة الأمة الإسلامية وموت الجهاد في نفوسها، وأن الفدائيين الفلسطينيين القوميين إذا قتلوا وهزموا لن يبقى أحد في فلسطين يدفع عن حماها أو يذود عن حياضها. لكن خاب أملهم بقيام هذه الحركة المباركة، حركة المقاومة الإسلامية التي أقامها أحد العلماء والدعاة وهو الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، وقام على أثرها عدد من الفصائل الإسلامية التي ترفع لواء المقاومة والجهاد لا من منطلق قومي بل من منطلق إسلامي، وهؤلاء هم الذين يستطيعون الجهاد في سبيل الله. فالجهاد أساسه في القلب ومنطلقه من الاعتقاد، فمن يقاتل فقط من أجل قومية أو من أجل غنيمة أو من أجل أن يري مكانه ليس في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل فقيل له الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليري مكانه فأي ذلك في سبيل الله، قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. استمر هذا الجهاد طيلة هذا الوقت، ليس مستمرا كل يوم وإنما هو على سنة الله الماضية وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقامت الانتفاضة الأولى، ثم قامت الانتفاضة الثانية، ثم بعد ذلك تحررت غزة وخرج منها الكيان، ثم حاول خنقها ومحاصرتها، ومع الأسف هو مساعد في ذلك من العالم كله، حتى من الأقربين والمجاورين. ولذلك تجدون اليوم أن هذه الحرب القائمة الآن التي يظن بعض الناس أنها ابتداء حرب، وهي ليست ابتداء حرب، وإنما هي مشهد من مشاهد الحرب التي هي قائمة منذ 1948 إلى اليوم. هذه الحرب ليست ضد الكيان الصهيوني، بل ضد العالم الكفري كله، ولذلك فيها قوة الشر جميعا تألبت عليها. فتعرفون أن حاملات الطائرات الأمريكية موجودة الآن، وأن طائرات التجسس وأن الأسلحة بأنواعها جاءت من أمريكا من وراء المحيط الأطلسي، وأن الأوروبيين سواء كانوا بريطانيين أو ألمان أو غيرهم شاركوا جميعا وما زالوا يشاركون، وأن حكام العربي المستبدين التابعين لهؤلاء الأمريكان والأوروبيين والسائرين في ركابهم بذلوا جهدهم أيضا للقضاء على هذه الفئة القليلة. وهذه الحرب آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فهي إحياء للجهاد في نفوس المؤمنين. فقد علم شباب الأمة الإسلامية أنه لن يموت أحد قبل أجله، وأنه إذا جاء أجله لا بد أن يموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن الموت آت لا محالة يؤمن به المؤمن والكافر، فالعقيدة الوحيدة التي يشترك فيها جميع سكان الأرض هي الموت، لا ينكرها يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا ملحد، حتى الملاحدة يقرون بهذه العقيدة وهي عقيدة الموت، فقد قهر الله العباد بالموت. وهذا الموت لا بد أن يأتي بأي وجه كان، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب، لكن لا يموت أحد إلا بأجله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يموت أحد إلا بأجله، ولكن تارة يموت من غير سبب، يموت في نومه، يموت في يقظته، يموت بمرض، يموت بحادث سير، يموت تحت القصف، كلها موتة، لكن أشرف ميتة يموتها الإنسان هي ميتته في الجهاد في سبيل الله، كما قال حبيب أوسن الطائي وأبو تمام رحمه الله: فتمات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر، إذ باته النصر تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، فأغرس في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. فهذا الموت لا بد أن يأتي، وأشرفه ما كان شهادة في سبيل الله. ولا يضر الإنسان لو تقطع إربا إربا وفصل جسمه فهو ميت، ولو دفن في الأرض ستأكل الأرض لحمه وجلده، وستقطع أعضاؤه وتتفرق عظامه في الأرض، هكذا شأن الأموات جميعا، الذين ماتوا بمرض أو ماتوا من غير سبب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هؤلاء جميعا الذين هم في مدفونون في الأرض، إذا بعثرت القبور ستجدون أن هذه الأعضاء قد أكلتها الأرض وقد تفرقت وتشظت وأصبحت عظاما نخرة ورميما. فلذلك لا فرق بين أن يقع هذا بعد 10 سنوات في الأرض أو بعد لحظة 11 دقائق، المهم أن يموت الإنسان على حق، وأن يموت وافيا لله ببيعته صادقا معه. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لابنها أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما إن الشاة لا يؤلمها السلخ بعد الذبح. يمكن توسعوا على ذلك شوية. نعم أحد القضاة قاضي
نور
السلام عليكم
ورحمة الله. قالت إن الشاة لا يؤلمها السلخ بعد الذبح، فإذا ذبحت لن تحس بشيء بعد ذلك. ولهذا كانت هذه المعركة كما ذكر الشيخ فرقانا بين الحق والباطل، وكانت بيانا لحال المؤمنين. وشأن مثلها من المعارك إذا جاءت أن ينقسم الناس فيها إلى أربعة أقسام. القسم الأول الصرحاء من المنافقين الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالوا يوم الأحزاب يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. فلم تمضي سبع سنوات إلا وفتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله وصدق الله ورسوله. والموقف الثاني موقف المخذلين الذين يسعون لتخذيل المؤمنين عن كل جهاد وبذل وتضحية. وهؤلاء حذرنا الله أن نكون مثلهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فحذرنا أن نكون مثلهم. والمخذلون يقولون ما حكى الله عنهم في غزوة الأحزاب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قالوا يا أهل يثرب فلم ينادوا الناس بالاسم الشرعي، لم يقولوا يا معشر المؤمنين أو يا معشر المهاجرين والأنصار، قالوا يا أهل يثرب فنادوهم باسم الوطنية والقومية. لا مقام لكم معناه لا استقرار لكم ها هنا، وفي القراءة السبعية الأخرى لا مقام لكم معناه لا نفع فيكم ولا دفع ففروا. لا مقام لكم، هذا شأن المخذلين. وقد قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. والموقف الثالث موقف الضعفة الذين يهتمون بشأنهم الخاص ويتركون أمر العامة في مثل هذه المعارك. وقد بين الله موقفهم يوم الأحزاب فقال ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، عورتنا خارج الحصن وما هي بعورة، كذبهم الله إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم أي بيوت من أقطارها أي من أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي الردة عن الإسلام لآتوها أي أعطوها من سألهم. وفي القراءة الأخرى لآتوها معناه لدخلوا فيها نعوذ بالله، وما تلبثوا بها ما تأخروا عنها إلا يسيرا أي إلا قليلا. والموقف الرابع موقف أهل الإيمان والصدق، فإنهم يتذكرون بيعتهم مع الله ويفون لله ببيعتهم كما قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وبذلهم مستمر، ولذلك قال ما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. هذه الحرب نتيجتها إن شاء الله تعالى قطعا هي خير لهذا الدين ونصرة له. وعندما ينتصر هؤلاء المجاهدون القلة الذين ليس لهم مأوان وليسوا في أرض ذات منعة، فليسوا في أرض جبلية ولا في أرض ذات أودية، وليس وراءهم مدد ينتظرونه، بل قد حوصروا 17 عاما قبل الحرب، ولا يمكن أن يأتيهم سلاح ولا طعام ولا دواء تحت هذا الحصار الشديد، وإنما يأتيهم من الأسلحة ما يقصفهم به العدو فيبقى بعضه لم ينفجر فيجعلونه أساسا لتصنيع سلاحهم. هذا كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا انتصروا على العالم كله وهو متكالب عليهم، كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: والناس إلب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. وانتصروا ونصر الله بهم هذا الدين، فسيكون ذلك نصرا وبعثا جديدا لهذا الدين ولهذه الدعوة في أرجاء الأرض كلها. ولو قدر أن النصر تأخر أو هزموا، فلن يكون ذلك هزيمة لهذا الدين، بل سيقوم الجهاد مرة أخرى، وسيكون في الجولة الأخرى قطعا حاسما منهيا لهذا الكيان إن شاء الله تعالى قاضيا عليه. وكثير من المتربصين ينتظرون، وقد كان كثير من الدول الإسلامية في بداية هذه الحرب ذات موقف ضعيف أو متخاذل، وهي تحب إخوانها وتحب نصرتهم، ولكن حسب ما يصل إليها من المعلومات أن هؤلاء لن يصمدوا إلا أياما معدودات، وسيقضى عليهم كما قضي على الجيوش العربية في 6 أيام، الأيام 6، فظنوا أن هذا مثل ما سبق. والحمد لله، بعد أن صمد هؤلاء 10 أشهر وزيادة، وهم الآن في الشهر 11، وما زال قتالهم في عنفوانه وشدته، وما زالوا يصيبون العدو في المقاتل، وصارت الآن حرب استنزاف ليس للعدو الصهيوني بل لأمريكا، فإنها تصنع وترسل السلاح فينتهي السلاح قبل أن تصنع بديلا عنه، واستنزاف مالي لكل ما يقدم من المعونات من أمريكا وأوروبا وحتى من البلدان العربية المشاركة في هذه الحرب. كل ذلك هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونصر وتأييد. نعم، أصابت اللأواء وأهلنا في غزة وفي الضفة والقدس، وقتل عدد كبير من المدنيين من النساء والأطفال والرضع والخدج، وقتل المرضى في المستشفيات، وهدمت المساكن والمساجد والمدارس والجامعات، ووقع ما هو عسير على النفوس، لكن كله قد وقع من قبل. غزة هدمها الإنجليز من قبل، فلم يتركوا فيها حجرا على حجر، وأعيد بناؤها. وكذلك شأن كثير من الأماكن التي قام فيها الجهاد تبنى على أسل الرماح وعلى تحت رمي السهام وتحت بارقة السيوف، كما كانت الحدث لما بناها سيف الدولة علي بن أبي الهجاء بن حمدان، وقال فيه أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي رحمه الله: هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم، سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم، وكان بها مثل الجنون فأصبحت، ومن جثث القتلى عليها تمائم، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. فستبنى غزة وستعود وستتسع. هم أرادوا أن يكون هذا القطاع مقطوعا من العالم، ولكن هذه الحرب تقتضي اتساعا له وأن يستمر، وستقع الحرب إن شاء الله تعالى على أسوار بيت المقدس، وستحرر القدس، ويبقى بيت المقدس عزيزا في أيدي المسلمين إن شاء الله تعالى. هذا الذي حصل، نعم كانت الأمة فيه كما ذكر الشيخ عبد الحي على مواقف شتى، لكن جمهور المسلمين شبابا ونساء وشيوخا ورجالا ونساء كانوا مع هذه القضية وبذلوا أموالا وبذلوا من دمائهم وتحركوا في مسيرات ومظاهرات وأعلنوا النفير في كل بلد وبذلوا ما يستطيعون. الحكام المتخاذلون أيضا بذلوا جهودهم، منهم من كان صريحا مع العدو فينقل إليهم المؤنة من المسافات البرية البعيدة ويساعدهم بالمعلومات والأخبار، وكل من سعى لنصرة إخوانه يضايقونه إما بالسجن أو التسفير أو التهديد أو غير ذلك. كذلك المنتسبون إليهم من أبواقهم سواء كانوا إعلاميين أو منتسبين إلى العلم أو غير ذلك بدأوا يشترون كلام المنافقين من قبل ويقولون هؤلاء خاطروا وفعلوا. ونحن الآن في مدينة اسطنبول التي هي القسطنطينية، وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما أن المسلمين كانوا في حصار هذه المدينة، حصار القسطنطينية، فخرج صف عظيم من الروم فشد عليهم رجل من المسلمين حتى توسطهم، فقال الناس لا إله إلا الله، ألقى هذا بيده إلى التهلكة. فقام فينا أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبة، فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، إنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أن الله لما أظهر دينه وكثر ناصروه قلنا إن زروعنا قد خربت فلو جلسنا فيها حتى نصلحها فكانت التهلكة الجلوس الذي أردنا وترك الجهاد. هذه التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي ترك الجهاد، فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. هذه الحرب نتائجها ليست مختصة بفلسطين ولا بغزة، بل نتائجها ستصل رفعة للإسلام وبعثا له في النفوس إلى ما وصل إليه الليل والنهار. الآن كثير من الكفار بدأوا يبحثون عن الإسلام، وأسلم منهم أعداد كبيرة وفي مشارق الأرض ومغاربها، واهتموا بأمر المسلمين، وكثير من الدول الآن حتى على مستوى الحكومات في إسبانيا في النرويج في غيرها يناصرون هذه القضية. كثير من الأعداء أيضا الآن يقدرون هؤلاء ويقولون ما عرفنا مقاتلين أشرس من هؤلاء، وقتالهم ليس بالسلاح الذي في أيديهم وإنما هو بالسلاح الذي في قلوبهم، وهو عقيدتهم وإيمانهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. كشفت هذه الحرب كذلك أن كثيرا من الدعاوي التي يلهج بها أقوام وتشيع من الاعتقاد وتصحيح العقيدة أنها غير صحيحة، وأن هذه العقيدة التي يلهجون بها ليست واصلة إلى قلوبهم، لو كانت كذلك لكانوا من أوائل من يبذل دمه ونفسه لله سبحانه وتعالى، وكانوا في المناصرين لدين الله والمجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم وما يستطيعون. لكن أن ينقلبوا في مقابل ذلك فيكونون في صفوف العدو الكافر على المسلمين، هذه ليست عقيدة، بل مظاهرة الأعداء على المسلمين من نواقض الإيمان. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا به أنفسهم نادمين. ويقول تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذه الأمة فقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فاليهود هم أعداء الله من خلقه قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا إنه ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وهم أعداء ملائكة الله قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وهم أعداء رسول الله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله 5 مرات وجعلوا له السم في شاته وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وهم أعداء الاقتصاد أكالون للسحت وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وهم أعداء البشرية كلها كما قال الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فكيف يركن أحد إليهم وكيف يظن أن علاقته بهم ستكون طبيعية وهو مع ذلك يظن أن علاقته بالله ستكون طبيعية لا يمكن أن يجتمع ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم الشيخ يعلم أن الوقت قد انتهى وسامحوني بالتطويل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله.